متفقها في الدين أو أن يرجع إلى أهل التخصص والخبرة يسألهم عن كل صغيرة وكبيرة لئلا يقع فيما يكون مظنة للحرام أو الشبهة. وهناك أمور كثيرة نصت الشريعة الإسلامية على حرمتها صراحة، فلا يجوز الاتجار بها بيعا وشراء وغير ذلك. فمن هذه الأمور الخمر، فلا يجوز الاشتراك في أي عمل تجاري له علاقة بالخمر أو أي مسكر آخر. كذلك يحرم المتاجرة بالميتة والكلب والخنزير. أما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة، مثلا كبيع الدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات. والمنفعة المحللة يعرفها الفقهاء بأنها الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين النجسة، سواء كانت هذه الحاجة في حال الاختيار أو في حال الاضطرار.
طاهرا طهر الصلاة، طاهرا طهر الصلاة، ثابتا للنائبات، ثابتا للنائبات، حين ترمي الأسهما، حين ترمي الأسهما، وانطلق نحو العلا واتخذها منزلا، يصنع المستقبل من بمولاه احتمى، احتمى. كن أبيا مثلما
مستمعين الكرام، مما يرقق القلب ويقرب من الله تعالى مساعدة المحتاج وقضاء حاجته. وقد عرف عن أهل البيت عليهم السلام رقة القلب والرأفة والرحمة بعباد الله. فمما يروى في هذا الجانب أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يحب العنب، فاشترت له أم ولده شيئا منه في أول نضوجه، وأتته به عند إفطاره، وقبل أن يمد يده إليه وقف بالباب سائل، فقال لها الإمام عليه السلام احمليه إليه. فقالت يا مولاي بعضه تكفيه؟ قال لا والله. فحملت العنب كله وأعطته السائل، وفي اليوم التالي فعلت كما فعلت في اليوم الأول، ولكن سائلا وقف عند الباب وقت الإفطار فأعطاه الإمام العنب ولم يأكل منه شيئا. وتكرر الأمر في الليلة الثالثة، لكن السائل لم يأتي هذه المرة، فأكل الإمام من العنب وقال ما فاتنا منه شيء والحمد لله. مستمعين الكرام، الذنب عامل أساسي في قسوة القلب، وكذا الكسب المحرم والتجارة غير المشروعة. وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك كل عمل فيه رضا لله يكون مساعدا على رقة القلب والقرب من الله تعالى.
يا فؤادي حلقي، بالظلام المطبق، ظلام المطبق، كن ضياء أنجما، كن ضياء أنجما، لا تقل وحدي أنا والمنى تبقى منى، إن قلبا مؤمنا حقه أن يقدما، أن يقدما. كن أبيا مثلما يرتضي رب السماء.
حتى لقاء آخر بكم مستمعين الأعزاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية عشرة تستمعون إلى برنامج استفتاءات. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة الرابعة والدقيقة 32. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة 47. عند الساعة 5:15 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:31. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم. إلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم، نشكر الأخوة المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة هو الإنترنت. كما نعرف أعزائي المستمعين أن شبكة الإنترنت لديها العديد من الإيجابيات، ولكن هناك بعض السلبيات. لنتحدث مع سماحة الشيخ حول الإنترنت، سلبياته وإيجابياته قبل الأسئلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
بداية، موضوع الإنترنت هو من الأمور المستحدثة التي طرأت على البشرية ووجدت بين أيدي البشر في البداية لعدد محدود، ثم اتسعت رقعتها وتجاوزت الحدود وتجاوزت البلاد، إلى أن وصلت إلى متناول أيدي الكبار والصغار والنساء والرجال.
نعم.
وهذه الميزة التكنولوجية التي وجدت في زماننا حديث، إنما لها إيجابيات وسلبيات كما تفضلتم.
نعم.
وإيجابياتها كثيرة وسلبياتها أيضا كثيرة، وإن صح التعبير فهي لها فائدة ومضرة، وهو سيف ذو حدين.
أحسن.
حد فيه الإيجابيات وحد فيه السلبيات. المؤمن والمؤمنة والأخ المكلف والأخت المكلفة، كل شيء أمامها مخيرة ومخير بانتخابه والعمل به واتخاذه منهج، سواء كان الحق أو كان الباطل. في الإنترنت الفتاة مخيرة، الشاب مخير، أمامه عالم كبير. قبلا كانت الشاشات كبيرة، كانت العائلة كلها تجتمع أمام شاشة التلفاز، تظهر هذه الشاشة الأمور الجيدة والأمور الغير جيدة، فيتحكم الآباء والأمهات. اليوم نرى الأمور اختلفت، الشاشات صغرت ولكن العالم صار أكبر، العالم الافتراضي والعالم الإلكتروني أصبح أكبر بكثير مما نتصوره. فالشاب والشابة والفتاة والناشئة وحتى الكبار كلهم أمام امتحان إلهي في هذا الموضوع. دائما لابد أن يضعوا بين عينيهم الخوف من الله عز وجل
والمحاسبة.
طريق الهداية طريق الضلال، أحسنتم، وأن يحاسب نفسهم. شوفي، أحيانا الإنسان لا إراديا ممكن يظهر إليه أشياء محرمة في عالم الإلكترونيات.
نعم.
والفضاء الافتراضي، ولكن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم أو كل ليلة.
نعم.
تردد من قبلي في الرواية. المحاسبة مطلوبة قبل ما أدخل بالإنترنت، المحاسبة والرقابة الذاتية. الله عز وجل وضع في أنفسنا حجة باطنية وهي العقل، يعني الذين يدمنون والعياذ بالله على مواقع تواصل فيها السيء وفيها الحرام وفيها الأمور المعيبة، إنما أخفوا ضميرهم الذاتي، وإنما عطلوا عقلهم وعطلوا الحجة الباطنية، ألا وهي ماذا؟ العقل السليم.
نعم.
وإلا عندنا كثير من الشباب والشابات أحكموا عقولهم بموضوع الانترنت فدرسوا عن طريق الانترنت وأصبحوا أطباء وأصبحوا مهندسين، وبعضهم أدخل نفسه عن طريق الانترنت
في متاهات،
في عالم السوق، في عالم البازار، في عالم التجارة، فأصبح أصحاب ثروة.
نعم.
أصبح صاحب ثروة مالية. وكما تفضلتم، كثير من الناشئة والشباب والفتيات والأخوات أقحموا أنفسهم في متاهات الانترنت.
نعم.
في ضلالة الانترنت، في الإدمان على أمور فيها الضرر البالغ على الشاب والشابة. اليوم كثير من الشباب والشابات لا يمكن أن يعيش من دون انترنت، لا يمكن أن يعيش من دون أن يدخل إلى المواقع عامة. فنسأل الله.
ودردشة والغرف الدردشة، مثل
وغرف الدردشة. أحسنتم.
ومن جانب آخر سمحت الشيخ، كمان هناك صار في يعني صلة الأرحام صارت يعني بعيدة عن بعضهم البعض،
منقطعة.
يعني نعم
منقطعة.
طعم. اسمح لي بفاصل سمحت الشيخ ونرجع نكمل الحوار. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وكنا نتحدث قبل الفاصل حول الإنترنت، إيجابياته وسلبياته. السؤال سمعت الشيخ بالبداية، هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها؟ وأيضا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث؟ تفضل.
كما أسلفنا، موضوع الإنترنت هو عالم واسع أمامنا.
نعم.
والمراقبة مطلوبة، وهنالك تكاليف تقع على الشباب وعلى الفتيات، وكل حسب تكليفه بالنسبة للدخول والمراسلة والتحدث ودخول المجموعات وغيرها. حينما تفضلتم بالسؤال هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها؟ مراسلة المرأة أو الفتاة لأي شاب كان، أولا لابد لها من الحذر في الوقوع بالمحرم، في الوقوع في المراسلات المشبوهة. وحينما لا يكون بعلم زوجها أو أبيها، هنا تدخل ماذا؟ تدخل في دائرة الحرمة وعدم الجواز. وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث، كذلك للأبناء. نحن لا نقول للفتيات فقط، أيضا الناشئة والشباب الذين يداومون المحادثة مع غير المحرم، مع غير زوجاتهم، مع البنات، مع الإناث، التعارف المحرم، أيضا لا يجوز ذلك.
نحن نتحدث يعني في أمور مراسلة، لكن لا نعرف إذا كانت هذه المراسلة كعلمية مثلا، الاستفادة منها كالعلم مثلا، لربما تتحدث مع أستاذها أو صديقها مثلا حول الأمور العلمية، هل يجوز أم لا؟
بالنسبة للأمور العلمية والأمور الدراسية، خب المجتمع يعين تكليف الإنسان، المجتمع يعين ما يتوجب وما غير يتوجب. المجتمع.
نعم.
يعني العرف، يعني العقلاء.
نعم.
الآن تارة ممكن فتاة تتصل على أستاذ، يا سلام عليكم أستاذ، أنا عندي سؤال في المورد الفلاني. هذا شيء طبيعي بعلم والدها أو بالنسبة للمتزوجة بعلم زوجها، لا أن تدخل عن طريق المحادثة الإيجابية إلى محادثة سلبية بحجة الدراسة وبحجة الزملاء كما يصطلح عليه، أو أساتذة الجامعات أو المدارس، تدخل إلى دائرة المحرم والعياذ بالله.
نعم.
لابد أن تكون محتاطة في هذا الشيء.
السؤال الثاني سماحة الشيخ، عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الأبن أو الأخت، يقولون هذا ليس من شأنك، ولا يحق لك الاطلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية. فهل هذا صحيح؟ تفضل.
طبعا اطلاقا ليس بصحيح. اطلاقا ليس بصحيح أن تقول الزوجة أو البنت أو الأبن للأب للزوج للأخ الكبير للجد أنه ليس لك علاقة به وهذا شيء خصوصي، كما أسلفنا أنه في زماننا الإنترنت ليس شيئا خاصا محدودا نأمن شره، بل هو عالم كبير فتح أمام ناشئتنا، عالم به الحسن وبه السيء. نعم هو شيء لابد من تدخل الآباء لمراقبة أبنائهم، تدخل الزوج في حال أن رأى زوجته تذهب إلى الأمور الهاوية إلى الأمور المحرمة، لابد من المراقبة، لابد من الاطلاع، لابد من المتابعة، وأيضا لابد من قبول الابن، قبول البنت، قبول الزوجة على حرص والدها أو زوجها أو ما شاكل ذلك. وهذا أنه هذا ليس من شأنك أو لا يحق لك الاطلاع على ذلك يدخل في دائرة عصيان الأوامر وفي ماذا؟ في عدم البر للوالد، عدم البر للزوج، عدم البر للجد.
نعم. تحدثنا حول الخصوصية، طيب هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين، خصوصا إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية؟ وبتعبير آخر، ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ووظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه؟ تفضل.
بشكل عام لابد في مثل هذه الموارد أن الأب أو الزوج أن لا يكون شديدا كثيرا،
نعم،
وفي نفس الوقت أن لا يكون مستهترا كثيرا، وأرجو معذرة المستمعين لهذه الاصطلاحات، ولكن عندنا نماذج مستهترة بالنسبة لأبنائهم وبناتهم، وعندنا نماذج متعصبة وعصبية بحيث ينفر الشاب وتنفر الفتاة من العائلة ومن الدين.
نعم
لابد من اتخاذ الوسطية، لابد من متابعتهم. نعم إذا اضطر الأمر أن يحاسب فيجب أن يحاسب، مخصوص إذا وصل الموضوع إلى الحرام، إلى العلاقات الغير محرمة، إلى الأمور المشبوهة. تارة نرى أنه بعض الناشئة وبعض الشباب حينما يذهب في ظلمات الإنترنت وإلى الخطأ ويصل إلى مراحل كبيرة من الخطأ يلوم والده، يلوم والدته، لماذا لم يوقفوه، لماذا لم يتابعوه، لماذا لم يمنعوه، لماذا لم يحاسبوه. فهنا يجب على الأب ويجب على الزوجة متابعة ومحاسبة الأبناء والزوجة في حال أنهم وصلوا إلى الخطوط الحمر وهي المحرمات.
أحسنتم بما تفضلتم لنا وللمستمعين من أحكام مفيدة، وأيضا الشكر لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة حول الإنترنت، الإيجابيات وسلبياته. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع،
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
حبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أركع، لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون،
لحبيب عيسى والخليل وأحمد،
لمنزل الوحي الذي له أرجع،
لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون.
معلم أجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع، صلي على صدقين يا رب العلا، إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
لمعلم أجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع، صلي على صدقين يا رب العلا، إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
وجهت وجهي للذي له أخشع، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم في رحاب القرآن الكريم، حيث تفسير للآيات 87 حتى 89 من سورة البقرة المباركة، والتي سيتلوها على مسامعكم القارئ الأستاذ برهيسكار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
يقول تعالى في الآية 87 من سورة البقرة:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
في هذه الآية مستمعين الكرام دروس نأتي إلى بيانها في النقاط التالية: أولا، من خصائص الدين الإسلامي الحنيف التسهيل في الأحكام لا التساهل، وليس في أحكام الدين مشقة بدليل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. ثانيا، عصيان أوامر الله إثم كبير وخيانة وظلم للنفس. ثالثا، الإسلام ليس دين الرهبانية والابتعاد عن الملذات المحللة، فإلى جانب العبادة أجاز اللذة المشروعة، وهذا دليل على اهتمام الإسلام بكل أبعاد الإنسان. رابعا، لا ينبغي بعد وجود الطرق المحللة لإرضاء الغرائز التدني والاقتراب من الحرام. خامسا، كل الأحكام الإلهية هي لبلوغ درجات من التقوى وبناء الذات وصيانة النفس.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول تعالى في الآية 88 من سورة البقرة:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نعم عزيزي المستمع، تشير هذه الآية إلى إثمين هما سبب في انعدام العدالة في الاقتصاد، وتنهى المسلمين عنهما بشدة، وهما التصرف في أموال الآخرين بغير حق، ودفع الرشوة إلى القضاة للاستحواذ على أموال الناس. البعض من الناس يحاول تبرير ما عمل من إثم في دفع الرشوة ويقول إنها هدية. وجاء في التاريخ أن شخصا حمل شيئا من الحلوى إلى دار أمير المؤمنين علي عليه السلام كي يحكم له بدون حق، فلم يقبل الإمام سلام الله عليه ذلك، وقال قولته المشهورة التي هي صرخة الحق المدوية في آذان من ينشدون العدالة، حيث قال عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بأفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعيرة ما فعلت. وفي هذه الآية دروس، منها أولا يحترم الإسلام الملكية الشخصية ولا يجيز التصرف في أموال الآخرين بغير حق. ثانيا ينبغي أن يكون التملك مشروعا والاستحواذ على أموال الناس حرام. ثالثا دفع الرشوة وأخذها حرام بأي عنوان كانت، كالهدية والهبة والأتعاب وما إلى ذلك.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
وأما مستمعينا الكرام، في الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة يقول تعالى:
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
من مزايا الدين الإسلامي وضع الأحكام على أساس المقاييس الطبيعية والعامة، ومن ذلك أن أوقات الصلاة تحدد بطلوع الشمس وغروبها وزوالها، وأن الصوم والحج يكونان أساس رؤية هلال شهر رمضان وأهلة أشهر الحج، ومنها شهر ذي الحجة الحرام. والإنسان بطبيعته بحاجة إلى تقويم سنوي يعمل بموجبه. ومن الدروس المستقاة من هذه الآية: أولا تنظيم عمر الإنسان على أساس الزمن، ثانيا العمل الصالح هو ما يطابق العقل والشرع والتقوى والورع لا على أساس الخرافات والبدع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتيان أعمالنا وعباداتنا بما فيه مرضاته جلت قدرته، وأن يهدينا سبيل الرشاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
اللهم رب النور العظيم.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة والأصغاء، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان.
ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المنسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 14 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية، ثم يبين خصائص وظروف زعامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للبشرية والمعمورة، منها هذه الرواية: فلا يبقى خراب إلا قد عمر، ليدخل بعد ذلك في مناقشة موضوع مسؤوليتنا في عصر الغيبة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مسؤوليتنا في عصر غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا إذا رجعتم إلى الآيات والروايات، وبالتأكيد أن المحققين والمتتبعين قد فعلوا ذلك، سوف تجدون خصوصيات أخرى. المجتمع الذي لا يوجد فيه أي علامة للظلم والطغيان والعدوان، المجتمع الذي تصل فيه المعرفة الدينية والمعرفة العلمية للبشر إلى حدها الأعلى، المجتمع الذي تبرز فيه كل هذه البركات والنعم والفضائل والجماليات وتكون في يد الإنسان، وفي النهاية المجتمع الذي تكون فيه التقوى والفضيلة والإيثار والأخوة والعطف والانسجام أصلا ومحورا. فانظروا إلى مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع الذي سيحققه مهدينا الموعود وإمام زماننا ومحبوبنا التاريخي القديم، والذي يعيش الآن تحت هذه السماء وعلى هذه الأرض وبين الناس. هذا هو اعتقادنا بإمام الزمان. حسنا، ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا واضح. أولا، يجب أن نعلم أن ظهور ولي العصر صلوات الله عليه، مثلما أنه بثورتنا هذه أصبح أقرب خطوة، فبهذه الثورة أيضا يمكن أن يقترب أكثر. أي أن نفس هذا الشعب الذي قام بهذه الثورة وقرب نفسه خطوة إضافية إلى إمام زمانه، يمكنه أيضا أن يتقدم خطوة ثم خطوة ثم خطوة نحو إمام زمانه. فكيف ذلك؟ أولا، كما استطعتم أن توسعوا من دائرة هذا المقدار من الإسلام الذي لدينا نحن وأنتم في إيران، لا نبالغ، الإسلام الكامل ليس متحققا، ولكن قسم من الإسلام قد طبقه هذا الشعب في إيران. فهذا المقدار من الإسلام كلما استطعتم أن تنشروه في الآفاق الأخرى للعالم وفي البلاد الأخرى وفي المناطق المظلمة، فإنه بنفس المقدار سيساعد ويقرب من ظهور ولي الأمر وحجة العصر. ثانياً، إن الاقتراب من إمام الزمان ليس بمعنى الاقتراب المكاني ولا بمعنى الاقتراب الزماني، فأنتم الذين تريدون أن تقتربوا من ظهور إمام الزمان، فإن الاقتراب من إمام الزمان ليس له تاريخ محدد، كأن يقال مثلاً بعد 100 سنة أو 50 سنة، حتى نقول أننا مثلاً عبرنا سنة أو سنتين أو 3 سنوات من هذه 50 أو 100 سنة، فيبقى عندئذ هذا المقدار من السنوات، كلا. وليس أيضا بلحاظ المكان، حتى نقول أننا تحركنا من هنا باتجاه الشرق أو غرب العالم مثلا، أو نحو الشمال أو الجنوب لنرى أين هو ولي العصر لنصل إليه، كلا. إن اقترابنا من إمام الزمان هو اقتراب معنوي، أي أنكم في كل زمان إذا استطعتم أن تزيدوا من حجم المجتمع الإسلامي كما ونوعا إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أخرى أو حتى 100 سنة أخرى، فإن إمام الزمان صلوات الله عليه سيظهر. لو استطعتم أن تحققوا في أنفسكم وفي غيركم في داخل مجتمعكم هذا المجتمع الثوري التقوى والفضيلة والأخلاق والتدين والزهد والقرب المعنوية من الله، وجعلتم قاعدة ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه أكثر رسوخا وإحكاما، وكلما استطعتم أن تزيدوا باللحاظ الكمي والمقدار عدد المسلمين المؤمنين والمخلصين، فإنكم تكونون هنا أيضا أقرب إلى إمام الزمان وإلى زمن ظهور ولي العصر، فنحن نستطيع أن نقرب مجتمعنا وزماننا وتاريخنا خطوة بخطوة نحو تاريخ ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. النقطة الثانية هي أنه لدينا في ثورتنا اليوم طرق ومناهج، فإلى أي جهة ينبغي أن تتحرك هذه المناهج؟ فهذه النقطة جديرة جدا بالتأمل. فافرضوا أن لدينا طالبا مجدا يريد أن يصبح أستاذا مثلا في علم الرياضيات، فكيف ينبغي أن نؤمن مقدمات هذا الأمر؟ ينبغي أن نوجه دراساته باتجاه الرياضيات، فلا معنى أن نعطيه دروسا في الفقه مع